أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التفصيل الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في باب حجية الظهور. هذا التفصيل الثاني لم ينسب إلى قائل معين في الكلمات، وإنما حكاه الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه عن بعض معاصريه أو عن بعض متأخري المتأخرين. وحاصل هذا التفصيل أننا لا نقول بحجية الظهور مطلقا، بل إنما نقول بحجية الظهور إذا كان ظهورا فعليا. فنحن نفصل بين نوعين: النوع الأول الظهور الفعلي، والنوع الثاني الظهور الاقتضائي. فأما الظهور الفعلي فتشمله أدلة حجية الظهور، وأما الظهور الاقتضائي عليكم السلام فلا تشمله هذه الأدلة. حتى نتعرض لهذا التفصيل ومحاكمته، لابد لنا أولا من معرفة ما هو المقصود من الظهور الفعلي وما هو المقصود من الظهور الاقتضائي. المقصود من الظهور الفعلي هو الظهور الذي توفر المقتضي لكاشفيته عن المراد، وانعدم المانع من تمامية هذا المقتضي. كل ظهور فإنه بحسب الفراد يولد دلالة ظنية، يولد كاشفية ظنية. فجهة الاقتضاء في باب الظهور هي جهة الكاشفية هذه التي نتحدث عنها. كلما كان الكلام ظاهرا في معنى معين فإننا بحسب طبع هذا الكلام عليكم السلام، بحسب طبع هذا الظهور ماذا نستكشف؟ نستكشف أن هذا المعنى الظاهر هو مراد المتكلم. إذن فجهة الاقتضاء هي هذه الكاشفية الظنية التي يحملها كل ظهور، التي تحملها كل دلالة ظهورية للكلام بطبعها. لكن هذه الدلالة الظهورية وهذه الكاشفية الظنية كثيرا ما يقوم مانعا منها. كأن نفترض مثلا ظنا عكسيا حصل عند السامع بأن هذا المعنى الظاهر ليس هو المعنى المراد للمتكلم. هذا الباب حتى نفهمه جيدا ننظر له أو نذكر بنظير له تقدم معنا في باب حجية الخبر. خبر الثقة قلنا إنه أمارة، فله الكاشفية بطبعه عن مطابقة المضمون للواقع، ولكن في بعض الأحيان قد تقوم أمارة عكسية على خلاف مضمون هذا الخبر أو على عدم مطابقة مضمون هذا الخبر للواقع. مثلا كما لو أعرض المشهور عن العمل بخبر ثقة معينة، فإن خبر الثقة بطبعه يولد الظن بأن هذا المضمون صدر عن الإمام عليه السلام ومطابق للواقع، وإعراض المشهور ولد ظنا معاكسا بأن هذا المضمون لو كان صادرا عن الإمام لما أعرض عنه المشهور، فلما أعرض عنه إذا فنظن بأنه لم يصدر عن معصوم عليه السلام. ما نحن فيه من هذا القبيل. الأمارة التي بين أيدينا هنا هي الظهور لا خبر الثقة. الظن هنا متولد من دلال من الدلالة الظهورية للكلام لا من وجود خبر الثقة. فالأمارة هي الظهور، هذا الظهور كل ظهور فهو بطبعه يفيدنا ظنا بأن المعنى الظاهر هو المراد للمتكلم، ولكن قد يقوم على خلاف هذا الظن أمارة معاكسة، ظن معاكس. كما لو حصل ظن مثلا بأن هذا المعنى المراد للمتكلم، بأن هذا المعنى الظاهر من كلام المتكلم ليس مرادا له، فيقال هنا إن الظهور إن توفر له المقتضي وانعدم المانع من تمامية ذلك المقتضي ومن تأثير ذلك المقتضي فإن الظهور وصل إلى مرحلة الفعلية، يسمى والحال هذه بالظهور الفعلي. أما إن وجد المانع فنقتصر هنا على جهة الاقتضاء، فلم يتوفر إلا المقتضي، لكن المقتضي إنما يؤثر أثره كما هو معلوم في صورة انعدام المانع، والمفروض أن المانع موجودا فلا يؤثر هذا المقتضي أثره. إذن ما الفرق بين الظهور الفعلي والظهور الاقتضائي؟ قالوا في باب الظهور الفعلي جهة الاقتضاء تامة والمانع مفقودا، أما في الظهور الاقتضائي فالظهور أو ظهور الشأني فالاقتضاء تام لكن المانع موجود. بعض المعاصرين للشيخ الأعظم فصل في باب حجية الظهور بين هذين القسمين، فذهب إلى أن الظهور إذا كان فعليا فإن أدلة حجية الظهور شاملة له بلا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أن سيرة العقلاء مثلا قائمة على العمل بظهورات الكلام كلما لم يقم على خلافها ظن معاكس. فإذا دخول الظهور الفعلي يرحمكم الله تحت أدلة حجية الظهور قدر متيقن لا مجال للنقاش فيه، إنما الكلام في أي شيء في الظهور الاقتضائي، إذ يقال حينئذ إنه ما دام تولد لدى السامع ظن على خلاف الظن الظهوري فإنه لا يحرز حينئذ شمول أدلة الحجية لمثل هذا الظن، بل قد يدعى إنه في هذه الحالة عندما يتولد ظن على الخلاف لا يكاد يصدق عنوان الظهور أصلا، فإن الظهور إنما يصدق متى؟ فيما لو كان لك ظن بأن هذا هو المراد، لكن لو تولد لك ظن معاكسا فهذا الظن المعاكس إما أنه يكون أقوى من الظن الأول فيسقطه فأنت عندك ظن بخلاف الظهور، وإما أنه يكافئه فيتساقطان معا، فبالنتيجة لا يكون عندك ظن بأن هذا هو مراد متكلم. فالمدعى ماذا؟ مدعى أن الظهور الاقتضائي، أن الظهور الاقتضائي لوحده أو بمجرده، أن تمامية جهة الاقتضاء بمجردها لا تكفي لدخول الظهور تحت أدلة الحجية، تحت موضوع الحجية، بل قد يقال إن خروج الظهور الاقتضائي عن موضوع حجية الظهور خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. يعني قد نترقى في الدعوة لنفترض أن تولد الظن على الخلاف يوجب انسلاب صدق الظهور، انسلاب عنوان الظهور عن الظن الأول الذي حصل، والأدلة إنما تشمل الظهورات وهذا لم يعد ظهور. بعبارة أخرى إن أردنا أن نبين مستند هذا التفصيل ما هو، يقال هكذا، يقال إن أصالة الظهور عند كل علماء الأصول ليست من الأصالات التعبدية، وهي النكتة في حجيتها، النكتة في حجية الظهور ليست نكتة تعبدية محضة كما هو واضح وكما تقدم مرارا. إن كان الظهور حجة فإنما هو لنكتة عقلائية ارتكازية ترتبط بمدى كاشفية الظهور عن مراد المتكلم. إذا اتضح ذلك فنقول حينئذ إن الظهور الفعلي حيث إن المفروض فيه أنه لم يوجد مانع من تأثير جهة الاقتضاء، فتكون الكاشفية التي للظهور كاشفية تامة، فنحرز حينئذ نكتة الحجية وملاك الحجية وموضوع الحجية، فتثبت الحجية على هذا الظهور. العقلاء متى يعولون على الظهور؟ إذا كان كاشفا. طيب في حالات الظهور الفعلي هذا بطبعه كاشف عن المراد، وليس في البين مانع من استكشاف المراد بهذه الدلالة الظهورية، فيقال حينئذ قد أحرزنا الكاشفية وأنها فعلية وتامة، فلا إشكال حين. إنما الكلام في حالات الظهور الاقتضائي، عندما لا يصل الظهور إلى مرحلة الظهور الفعلي، عندما يبقى الظهور عالقان في مرحلة الاقتضاء فقط، أنه بطبعه يفيد أن هذا هو مراد المتكلم، لكن عمليان أو فعليان لم نصل إلى ظن فعلي، لم يتشكل ظن فعلي بأن هذا هو مراد المتكلم. لماذا لم يتشكل ظن فعلي؟ لوجود ظن معاكس، لوجود أمارة ظنية عكسية. هنا في هذه الحالة ما دام الظهور ظهورا اقتضائيا فحسب، وما دام وجد الظن المعاكس إذن فلم تتم نكتة الكاشفية النوعية التي يعول عليها العقلاء في الأخذ بالمراد أو في استكشاف، في الأخذ بالظهور في مقام استكشاف المراد. وحينئذ فمن الطبيعي أن لا تكون أدلة حجية الظهور شاملة للظهور الاقتضائي، وأنها إنما تكون مختصة بالظهور الفعلي. هذا هو مستند التفصيل بحسب ما بينه المصنف رضوان الله تعالى عليه. إذن فالحق أننا نفصل بين نوعين من الظهور، أو بين درجتين رتبتين، ما شئت فعبر، لأنهما ليس نوعين متباينين، لأنهما في حقيقة الأمر مرتبتان للظهور. الظهور بطبعه يكشف عن المراد، ولكن هذه الكاشفية يجب أن لا يحول دونها مانع، يجب أن لا يكون هناك عقبة في وجهها. في باب الظهور الاقتضائي يفرض وجود المانع، في باب الظهور الفعلي يفرض أنه لم يوجد المانع، فوصلت هذه الكاشفية إلى حيز الدلالة الفعلية أو الظهور الفعلي. جيد، هلا عم بمشي شوي شوي بالتدريج لنوصل لهالنقطة. طيب الآن مثلا لنفترض هكذا، لنفترض أنه لو أن الإمام عليه السلام مثلا كان جالسا في محضر مثلا جمع من أهل السلطة مثلا، وقال عليه السلام، وسأله سائل عن التكتف في الصلاة، فقال لا بأس. هذه العبارة حسب طبعها ماذا تعطي؟ تعطي أنه حسب ظهورها البدوي تعطي أنه لا بأس، أنه ليس مبطلا للصلاة وليس حراما ولا بأس به، جائز. لكن يحصل عندك ظن بأن كون المجلس الذي قيل فيه هذا الخطاب هو مجلس وجود هؤلاء المخالفين مثلا الذين يخشى منهم، ولو على الشيعة يعني لا على شخص الإمام عليه السلام، يولد في نفسك ظن بأنه هذا المعنى الذي ظهر من الكلام ليس مرادا له حقا، نحتمل أنه مثلا في مقام التقية. فهنا الظهور البدوي للكلام يعطي جواز التكتف وعدم مبطليته للصلاة، لكن قام في مقابله ظن معاكسا. أنا على المستوى الشخصي لا أستطيع، على المستوى الشخصي لا أستطيع أن أحرز أن الإمام أراد واقعا أن يشرع التكتف. أنا إما أنني أقول بأنه لا ظن لي بذلك، أو أن أقول بأنه حصل عندي ظن شخصي بالخلاف. شوف حتى نفهم المسألة جيدا، الظهور الظن المعتبر في حجية الظهور الذي كنا نتحدث عنه سابقا وأشرنا إليه قبل قليل، هو أي ظن؟ هو الظن الحاصل عند شخص كل واحد منا، أم هو الظن النوعي؟ طب سابقا نقحنا أن الظهور الذي نتحدث عنه هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، بالتالي المدار ليس على الظن الذي يحصل عند أفراد المكلفين واحدا واحدا، بل المدار على الظن الذي يحصل عند النوع العام، عند نوع العقلاء. سواء حصل عندي أنا كشخص ظن بأن هذا هو المراد أم لم يحصل عندي ظن بأن هذا هو المراد، الظهور الذي نتحدث عنه هو الظهور الذي لو ألقي إلى العرف والعقلاء لولد ظنا عند معظمهم، عند مجموعهم، بأن هذا هو مراد المتكلم. الآن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن أن هذا الظهور النوعي إن لم يزاحمه ظن شخصي معاكس له، لا شك ولا ريب في أنه يكون ظهورا فعليا وتشمله أدلة حسية. الكلام الآن في أنه لو فرضنا أن الظهور النوعي موجودا، أن الظن النوعي حاصلا اللي هو كنا نعبر عنه بالمقتضي، ولكن هذا السامع، أنا السامع، إما أنه تولد عندي ظن شخصيا بالخلاف، وإما أنه لم يحصل عندي ظن شخصي بالوفاق. عندنا حالتان، هو الحالتان اثنينتهم بيبحث عنه. وهو في الفتاوى، في الفتاوى الآن في المسائل يعني في الفتاوى في منهاج الصالحين بعض المراجع المعاصرين الآن يفصل مثلا يتحدث عن أنه إلا أن يحصل عندك ظن شخصي بالخلاف، أو أنه بعضهم يقول هكذا ويشترط أن يحصل عندك ظن شخصي بالوفاق. فإذا هذه هي الحالة التي نتحدث عنها، هذا كلام لو ألقي إلى العرف والعقلاء لأفادهم الظن، ولكن أنا المكلف، أنا كسامع، أنا كشخص لم يتشكل عندي ظن بأن هذا هو المراد، أو أنه ماذا تشكل عندي ظن بأنه ليس هذا هو المراد، كما لو ظننت أنه إنما ألقى الكلام في معرض التقية. هذا الظن الشخصي المعاكس هل يخل بحجية ذلك الظهور وذلك الظن النوعي، أم أنه لا يخل بحجية الظهور وذلك الظن النوعي؟ هذا هو محل الكلام. لكن المدار ليس على ظني أنا وعلى حصول الظن عندي فعل، لأن مثلا خبر الثقة، خبر الثقة عندما نقول بأنه قام الدليل على حجيته، بمعنى أنه حتى لو كنت أنت على المستوى الشخصي لم يحصل لك وثوق بمضمون هذا الخبر، لكن مع ذلك هذه حجة شرعية الشارع اعتمد عليها لتبيان مراده، يجب عليك الأخذ بها حتى لو لم يتولد عندك ظن شخصي بأن هذا المعنى صادر. ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن هنا نقول هذا المكلف استطاع أن يشخص الظهور النوعي وأن يقول ما يفهمه العقلاء من هذا الكلام هو هذا المعنى، ولكن أنا كشخص عندي مثلا علامات استفهام حول بعض مثلا الملابسات أو بعض جهات المضمون، هذه علامات الاستفهام أدت إلى أن أشك في أنه هل هذا هو مراده أو ليس هو مراده، وحينئذ فأنا إما أنه حصل عندي ظن شخصي بالخلاف أو أنه لم يحصل عندي ظن شخصي بالوفاق. إذن هذه هي المسألة التي هي مطروحة للبحث، وقد عرفنا مستند التفصيل. في مقابل هذا القول بالتفصيل ذهب كل من الشيخ الأعظم وتلميذه الآخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليهما في الرسائل والكفاية، ذهبا إلى عدم صحة هذا التفصيل، وما بيناه في وجه هذا الإنكار هو أن أدلة حجية الخبر، أن أدلة حجية الظهور مطلقة تشمل بإطلاقها حتى حالات قيام الظن الشخصي على الخلاف أو عدم قيام ظن شخصي بالوفاق. أدلة حجية الظهور لا موجب لحصرها بالظهور الاقتضائي، بالظهور الفعلي، بل تشمل أيضا حالات الظهور الاقتضائي حيثما يكون هناك ظن معاكس، لأن أدلة الحجية هذه لم تشتمل على مثل هذا التفصيل والتقييد، مع كون الأدلة مطلقة نحن أتباع الدليل حينئذ نعمل بإطلاق هذه الأدلة فنثبت الحجية لكل ضد. مثلا إذا أردنا أن ننظر لكلام العلمين الشيخ والآخوند، مثلا نقول هكذا، الآن لنفترض لو أن المولى قال ائتني بالماء وظن العبد أن المولى لا يريد منه الإتيان بالماء. ائتني بالماء تشتمل على صيغة أمره، لو ألقيت إلى العرف والعقلاء لكانت ظاهرة في الوجود، لكن هذا العبد لسبب أو لآخر حصل عنده ظن شخصي بأنه لا يريد الإتيان بالماء أو أن الطلب ليس وجوبيا. هنا في هذه الحالة لو أن هذا العبد امتنع عن الإتيان بالماء عملا بهذا الظن الشخصي الذي قام لديه على الخلاف، فإنه لا شك ولا ريب يكون ملوما ومؤاخذا بنظر العرف والعقلاء ويكون مستحقا للعقاب. يقال له إن المولى عادتان يعتمد طريقة العقلاء في التفهيم وفي البيان، وبحسب الطريقة العقلائية في التفهيم والبيان هذا كلام يدل على الوجوب، ظاهر في الوجوب، حجة في الوجوب. تركك للعمل بهذا المفاد ترك للعمل بما هو حجة لصالح ظن لم تقم عليه الحجية، لم يقم على حجيته دليل، فتكون مؤاخذا وملوما بلا شك ولا ريب. وهذا يعني أنه حتى لو تمسكنا مثلا بالسيرة العقلائية التي هي دليل لبي والتي لا إطلاق فيها، مع ذلك نستطيع أن نجزم بأنه بمجرد اكتمال الظهور الاقتضائي حتى لو وجد المانع العقلاء يعملون بهذا الظهور الاقتضائي، فليس شرطا عندهم، ليس شرطا عند العقلاء بلوغ الظهور إلى مرحلة الظهور الفعلي. إذن هذا ما أفاده الشيخ الأعظم والأخون الخراساني رحمة الله تعالى عليه. من تأخر عن الشيخين ناقش فيما ذهبا إليه، بل استغرب دعوى الشيخ الأنصاري والشيخ الأخون وجود إطلاق في أدلة الحجية، فإن أدلة حجية الظهور التي تمت عند المعظم وعند الشيخ الأنصاري وعند الشيخ الأخون تحديدا، ما تم من أدلة حجية الظهور إنما هو سيرة العقلاء. عمدة الدليل على حجية الظهور سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ونستغرب كيف أنهم أدخلوا حالات الظن الشخصي بالخلاف أو عدم الظن الشخصي بالوفاق، كيف أدخلوها ضمن القدر المتيقن؟ الآن نأتي بأمثلة. مثلا الآن إذا نزلنا إلى السوق بين البائع والمشتري، المشتري متى يعمل بظهور كلام البائع في مقام تحديد الثمن؟ المشتري يسأل البائع عن ثمن السلعة، متى يعمل بظهور كلامه في تحديد ثمن هذه السلعة؟ إنما يعمل بظهور كلامه في تحديد الثمن إذا حصل له ظن شخصي بالوفاق بأن هذا هو مراده، بأنه عندما قال ثمنها كذا هذا هو مراده، أو على الأقل أن لا يحصل عنده ظن شخصي بالخلاف. ففرض وجود المانع إذن خروج عن القدر المتيقن. الآن أي تاجر مثلا، أي مشتر يشتري سلعة استنادا إلى كلام بائع هو يظن بأنه ليس كاشفا عن مراده، وعلى هذا الأساس فالسيرة العقلائية حتما تستثني مثل هذه الحالات، حتما هذا خارج عن القدر المتيقن، فلا أقل من إجمال الدليل بالنسبة إليه. إن لم نقطع بخروجه عن مورد السيرة العقلائية، عن معقد السيرة العقلائية، فلا أقل من أننا نشك في دخوله في سيرة العقلاء، في مورد سيرة العقلاء، ومعه فلا نستطيع أن نثبت حجية الظهور. كذلك الحال الآن التجار فيما بينهم، التاجر كيف يتعامل مع تاجر آخر مثلا؟ كيف يأخذ بكلام تاجر آخر في وصف السلعة، في ذكر مواصفات السلعة مثلا من الكيل والوزن وما شكل ذلك؟ إذا على الأقل يجب أن لا يظن بأن الذي ظهر خلاف مراده، فعلى الأقل لا بد من عدم وجود ظن شخصي بالخلاف. إذن فرض وجود المانع خروج لا محالة عن مورد السيرة العقلاء.
كمان الشيخ الأعظم والأخوان مش تمسكوا بحالات عرفية عقلائية، يعني الحالة اللي ذكرتها
جيد صحيح، لكن الآن اصبر حتى حتشوف انه ليش شو السبب. يعني اذا بينما ادعى الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه وجود سعة وشمول في أدلة الحجية بحيث تشمل حالات الظهور الاقتضائي مطلقاً سواء قام على خلافها ظهوران شخصياً أم لم يقام، فإن تلامذة الشيخ الأعظم وتلامذة الشيخ الآخان اعترضوا أو سجلوا على هذا الكلام اعتراضاً أننا بالتأمل في أغلبية موارد السيرة العقلائية نجد أن العقلاء إنما يبنون على الظهور ويعولون على الظهور إن لم تقم أمارة ظنية معاكسة. وبما أن أدلة الحجية هي من سنخ الأدلة اللبية، وبما أن الأدلة اللبية مجملة لا إطلاق لها، إذن فكيف يمكن التعميم؟ أما المثال الذي مثلا ورد في كلام الشيخ فلعله ليس مستندا مثلا إلى العمل بالظهورات هنا من باب أنها ظهورات، مثلا ربما تكون مستندة إلى خطورة المحتمل أنه هنا العقاب المحتمل على تقدير التارك مثلا عقاب عظيم، فلأجل ذلك العقلاء لا يرون مبررا لهذا العبد في أن يعتمد على مجرد ظنها الشخصي، لعله من هذا الباب. الآن سيتضح المطلب أكثر إن شاء الله. الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه كأنما حاول أن يوقع مصالحة بينما جاء في كلام الشيخ الأعظم والآخر وبينما جاء في كلام بعض تلامذتهما، فأفاد رضوان الله تعالى عليه أننا بالتدقيق في الأمثلة التي قدمت أو يمكن تقديمها نستطيع أن ندعي وجود نوعين من السيرة العقلائية. النوع الأول سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهورات في باب الأغراض الشخصية التكوينية، والنوع الثاني سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهورات في باب الأغراض المولوية التشريعية ولو في الشرائع العقلائية. واضح إذن؟ هكذا يريد أن يحل أن يوقع المصالحة بينما جاء في كلام الشيخ الأعظم والآخان وبينما جاء في كلام بعض من تأخر عنه. الآن عندنا مثالان يا أخي للسيرة. سيرة العقلاء مثلا الجاري على مؤاخذة هذا العبد الذي لم يعمل بظهور كلام المولى لصالح الظن الشخصي الذي حصل عنده، لم يأته بالماء، هذه سيرة عقلائية جارية على العمل بالظهورات في باب الأغراض التشريعية الأغراض المولوية ولو في الشرائع العرفية. النوع الثاني أو المثال الثاني سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهورات في باب الأغراض الشخصية التكوينية كما مثلا في باب التجارة مثلا كما في السوق كما في مثال السوق المتقدم. ميرزا قال علينا أن ندقق الفرق بين النوعين. ففي بابل لا الميرزا أنا قلت المصنع لا الميرزا الميرزا رحمة الله تعالى عليه إذا رأى أنه لا بد من التدقيق. فأما السيرة العقلائية الجارية على العمل بالظهورات في باب الأغراض المولوية التشريعية فتلك لا تتوقف على انعدام الأمارة العكسية على الخلاف. العقلاء بالنسبة إلى الأغراض التشريعية للموالي يعملون بظهور كلام المولى مطلقا سواء كان قام على خلافه ظن معاكس أم لم يقم على خلافه ظن معاكس، فكلام الشيخ في هذا المثال صحيح. أما في باب الأغراض التكوينية في باب الأغراض الشخصية الأغراض الحياتية العادية في هذا الباب لا شك ولا ريب في أن العقلاء إنما يعملون بالظهور متى؟ لو لم يقم ظن شخصي على الخلاف. في باب الأغراض الشخصية الظنون الشخصية التي تحصل عند كل واحد منا مؤثرة بلا شك ولا ريب في مقام العمل بظهور الكلام النوعي العام أو عدم العمل به، إما أن تؤثر عليه إيجابا أو أن تؤثر عليه سلبا. ما دام الأمر راجعا إلى الغرض الشخصي فالظن الشخصي مؤثر. هذا حد كلام الميرزا. ميرزا لم يرد في حقيقة الأمر أن يفصل، يعني كلام الميرزا لم يأتي في معرض التفصيل بأن يقول الحجية ثبتت للظهور الفعلي ولم تثبت للظهور الاقتضائي، وإنما ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقول في كلام الشارع المقدس الظهور حجة مطلقا يرحمكم الله، سواء كان ظهورا اقتضائيا أم كان ظهورا فعليا. أما في باب الأغراض الشخصية في الموضوعات في الأمور الحياتية العادية فالظهور حينئذ إنما يعول عليه العقلاء فيما إذا لم يقم ظن شخصي على الخلاف، أو فيما إذا أحرز ظن شخصي بالوفاق.
بس مولانا هون كمان من ناحية تفصل عن التنجيزي والتعذير.
طول بالك شوي، طول بس خليني كفي الفكر. ها؟ طيب، فإذا ليس بصدد التفصيل، هو كل هم الميرزا أن يحافظ على ظهورات كلام المولى، لأننا نحن متى يحق لنا أن نبحث عن الحجية؟ متى أصلا يتأتى، متى يفتح المجال للحديث عن الحجية؟ إذا كان هناك حكم، وبالتالي إذا كانت هناك مولوية، فإذا نحن نفرض كلام المولى وظهورات كلام المولى. طيب بالنسبة لظهورات كلام المولى ماذا كان رأي الميرزا؟ رأى الميرزا أنه لا فرق، يعني وافق كلام الشيخ الأعظم أننا نعمل بالظهورات مطلقا سواء قام ظن على الخلاف أم لا يقوم. أما مسألة الظهورات في الأغراض الشخصية والعادية فتلك لا بأس فيها بأن نفصل، لكنها خارجة عن عهدتنا في علم الأصول. نحن في علم الأصول لا نبحث عن حجية الظهور، عن إمكان التعويل على الظهور في كلام أي متكلم خارج نطاق الأحكام الشرعية. لا يعنينا هذا البحث كثيرا، قد نستأنس به، قد نستشهد به في موارد الاشتراك، لكن ليس هو محط اهتمامنا. لذلك لا نستطيع أن نقول إن الميرزا النائيني من متأخر المتأخرين قال بالتفصيل بين الظهور الاقتضائي والظهور الفعلي، لا، بل هو قال بأنه في دائرة كلام المولى وظهورات كلام المولى هذه الظهورات سواء كانت اقتضائية أم فعلية يجب العمل بها. نعم،
تعمل أنه في يعني مفروض كمان يتفصل بالحالة الأولى اللي هي حالة التشريعات المولوية بين التشريعات التنجيزية والتشريعات التعذيرية، ما فينا نتمسك بحجية الظهور الاقتضائي حتى الظهور الاقتضائي بحالة التشريعات التعذيرية.
لا يعني عم تبتدعي سيرة عقلائية هون يعني ها؟
لأنه بشوف المكلف
أيضا سيرة العقلاء لو قال له لا بأس بأن تترك الإتيان بالماء، العقلاء يرون أن هذا حجة
وإنما تمسك
حتى لو هو حصل عنده ظن على الخلاف.
ونحن فرضنا أنه إنما تمسك بالظهور الاقتضائي في حالة التنجيز لأنه هو موافق للاحتياط أكثر،
لا مش
مقام التشريع المولى.
ما حكينا هيك أصلا،
لا ما قلت أنه ذكروا له توجيه أنه لأنه بس مقام تعاطي مع المولى فهو تمسك بالظهور، مش لأنه ظهور لأنه في تعاطي مع،
لأن هذا خارج عن كلام الميرزا. ها انت عم دافع عن الميرزا أو أنه عم تقول لازم نفصل في داخل كلام الميرزا. في كلام الميرزا رضوان الله تعالى عليه قبل السيرة العقلائية التي تحدث عنها الشيخ الأعظم قبلها مطلقا، وقبل السيرة العقلائية التي تحدث عنها المتأخرون مطلقا، لكن قال هذه السيرة مجالها هو دائرة الأغراض المولوية وتلك مجالها دائرة الأغراض الشخصية. يعني أنا هلأ هون من باب أنه إن قلت كيف مثلا تجاهلوا السيرة التي ذكرها الشيخ الأعظم، قلت لعلهم يجيبون بأنه مثلا من باب خطورة المحتمل، لعلهم يجيبون من هذا الباب، أو لعلهم لم يلتفتوا إلى هذا المقدار وأشاروا إلى موارد أخرى جارية للسيرة.
مش هو هاكر الجواب؟
لا ما في أصلا في جواب هاكر. طيب الآن تصل النوبة لتعليق المصنف رحمة الله تعالى. مصنف سيوافق الميرزا من حيث النتيجة، وهو يرى أن ميرزا رضوان الله تعالى عليه تقدم خطوة إلى الأمام في هذا المجال، ولكنه يرى أن حد كلام الميرزا ليس كافيا، يعني لا نستطيع أن نقتصر على الحد الوارد لكلام الميرزا، على هذا المقدار من البيان لكلام الميرزا، لأن هذا المقدار ما الذي يعطيه؟ يعطي هذا المقدار قد يوهمنا أنه في باب الأغراض المولوية العقلاء يعملون بالسيرة من باب التعبد المحض، يعملون بالظهور من باب التعبد المحض. أما في باب الأغراض الشخصية والتكوينية الأغراض العقلاء يعملون بالظهور من أي باب؟ من باب الكاشفية. معنا أصالة الظهور حتى في كلام المولى، حتى في كلام الشارع المقدس، لا تكون حجيتها إلا بنكتة الكاشفية والعقلائية وما شكل. هذا التفصيل الذي ذكره الميرزا ما لم نتساءل عن سببه، ما لم نتساءل عن نكتة الفرق بين السيرتين، بين السيرة الجارية في باب الأغراض التشريعية والسيرة الجارية في باب الأغراض الشخصية التكوينية، فإن الكلام على أقل تقدير يكون كلاما ناقصا. يعني لم تبين لنا أيها الميرزا ما هي نكتة الفرق بين السيرتين، لماذا يعمل العقلاء بالظهورات في كلام المولى مطلقا ولا يعملون بالظهورات في الأغراض الشخصية إلا بشرط عدم قيام ظن على الخلاف؟ ما هي نكتة الفرق؟ سواء صح الاقتصار على كلام المير على حد كلام الميرزا أم لم يصح، بالنتيجة لم ينقطع السؤال بالكلام بالمطلب الذي جاء به الميرزا، فالمصنف يريد أن يكمل إلى النهاية. مصنف رحمة الله تعالى عليه يوافق على هذا التفصيل، وأن العقلاء سيرتهم جارية على العمل بالظهورات في كلام المولى مطلقا، ولكنهم لا يعملون بالظهورات في الأغراض الشخصية إلا بشرط عدم وجود ظن شخصي على الخلاف أو بشرط وجود ظن شخصي بالوفاق. عمدة الفرق أو النكتة في التفريق بين القسمين برأي المصنف رضوان الله تعالى عليه هي التالي. حتى نوضح كلام المصنف لابد لنا أن نتذكر مطلبين تقدما معنا. المطلب الأول أن الظهور أمارة، فالحكم الظاهر المجعول في مورد الظهور هو من قبيل الحكم الظاهري الذي يجعل في باب الأمارات من قبيل الحجية، والحجية حكم ظاهري تمام الملاك لجعله. برأي المصنف ما هو؟ قوة الاحتمال وقوة الكاشفية، ولا دخل لنوع المحتمل ونوع الحكم المشكوك. هذا واضح، هذا تقدم معنا. بما أننا نتحدث عن حجية الظهور فنحن نتحدث عن حكم ظاهري مجعول في مورد أمارة ظنية معينة، والأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الظنون الخاصة، هذه الأحكام الظاهرية تمام الملاك لجعلها أهمية المحتمل وليس أهمية الاحتمال وقوة الكاشفية وليس لنوع المحتمل أو نوع الحكم المشكوك مدخلية أصلا. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن جعل الأحكام الظاهرية إنما يكون بملاك التزاحم الحفظي. حقيقة جعل الأحكام الظاهرية أو حقيقة الحكم الظاهري ما هي؟ أنه تشريع يجعله المولى لضمان الحفاظ على أغراضه الواقعية التي تكون مشكوكة وغير معلومة لدى المكلف، تكون مختلطة على المكلف. بس هيك يعني ما بدي أشرحهم لأنه أتقدم. رأينا في الأحكام الظاهرية أنها تشريعات شرعت لضمان المحافظة على الأغراض الواقعية الأقوى الأهم، الأهم بنظر من؟ الأهم بنظر المولى. متى؟ في أي صورة؟ في صورة الاختلاط على المكلف. المسألة الأولى كانت أن الحجية حكم ظاهري تمام الملاك لجعله وقوة الاحتمال ولا مدخلية لقوة المحتمل أو نوع المحتمل في جعل الحكمان في جعل هذا النوع من الحكم الظاهر. إذا تذكرنا هذين المطلبين فيقول المصنف رحمة الله تعالى عليه لا شك ولا ريب في أن أصالة الظهور مجعولة بنكتة الكاشفية وليست بنكتة التعبد المحض. لكننا نسأل أية كاشفية هذه هي التي تراعى في مقام جعل الحجية لظهورات الكلام؟ يقول لا بد من التفصيل. إن كنا نتحدث عن الأغراض الشخصية التكوينية فالكاشفية التي بسببها يعول العقلاء على ظهور الكلام هي الكاشفية التي تضمن لكل شخص المحافظة على أغراضها الشخصية الخاصة. أنا كتاجر ماذا يعنيني؟ أن أشتري سلعة بسعر معقول، أن أشتري سلعة ذات مواصفات جيدة بسعر معقول، هذا غرض الشخص. الظهور الذي أو الكاشفية التي التي تكون هي سبب اعتمادي على ظهور الكلام هي الكاشفية التي تراعي غرضي هذا وتضمن المحافظة على غرضها. حينئذ حتى لو كان النوع يستظهرون من كلام متكلم ما معنى معينا، ولكن أنا كشخص حصل عندي ظن شخصي بالخلاف، هذا يعني أنني أن هذا الظهور برأيي لا يحقق ولا يضمن لي تحقيق الغرض الشخصي التكويني الذي أريده أنا. وحينئذ فلماذا لا يعمل العقلاء في باب الأغراض الشخصية بالظهورات إلا إذا لم يكن هناك ظن معاكسا؟ لأنه لو كان هناك ظن معاكسا فهم لا يرون هذا الظهور النوعي كاشفا يضمن الحفاظ على أغراضهم الشخصية فيسقطونه من الاعتبار. هذا بالنسبة لي سيرة العقلائية الجارية وفي باب الأغراض الشخصية التكوينية. أما في باب السيرة العقلائية الجارية في الأغراض الشرعية، في أغراض الشرع المقدس، في دائرة الأحكام الشرعية، الكاشفية أيضا حجية الظهور ليست مجعولة بنكتة التعبد المحض. ملاك جعل الحجية ليس تعبدية، بل ملاك جعل الحجية هو هذه الكاشفية وقوة الاحتمال. طيب أية كاشفية الآن هي التي نعول عنها؟ الكاشفية عن الغرض الواقعي بنظر المولى، أو الكاشفية عند الغرض الواقعي بنظر العبد؟ بعبارة أخرى، ظهور كلام المولى إنما يعول عليه في مقام استكشاف مراد المولى إذا كان يضمن الحفاظ على أغراض المولى الأهم، والذي يحدد أي الأغراض أهم من بقية الأغراض هو المولى نفسه. فالكاشفية كاشفية بلحاظ ما يراه المولى لا بلحاظ ما يراه العبد. فهنا حتى لو قام لك ظن شخصي على خلاف هذا الظهور النوعي فإنك لا تبالي بظنك الشخصي هذا وتعمل بذلك الظهور. مصنف هكذا يروي لنا قصة جعل الحجية في كلام المولى. يقول المولى كيف جعل الحجية؟ إذا أراد المولى أن يجعل الحجية للظهور كيف يجعل الحجية للظهور؟ يأتي المولى يقول هكذا، يقول عندي أغراض واقعية في هذه الشبهات أريد أن أحافظ عليها، وجدت طريقا، هذا الطريق اسمه الظهور. هذا الظهور عادة يصادف الواقع، غالبا يصادف الواقع، فهو طريق ظني عقلائي غالب المصادفة للواقع. فيرى المولى يقول الآن هذه الظهورات التي تحصل من كلامي، تحصل للنوع العام من كلامي، أليست تضمن في الأعم الأغلب الحفاظ على الأغراض الواقعية التي هي بنظري أهم؟ فأنا الآن أتعبدكم بأنه يجب عليكم أن تعملوا بظهورات الكلام مطلقا، سواء قام ظن شخصي على الخلاف أم لم يقم. أنا أعرف أنه في بعض الحالات سيقوم ظن شخصي على الخلاف أو لن يحصل ظن شخصي بالوفاق، ولكن ما دام الظهور يلبي لي هذه الحاجة، يحافظ على المقدار الأكبر، على القدر الأكبر من الأغراض الواقعية الأهم، فأنا أضحي ببعض الحالات التي يقوم فيها لدى المكلف ظن شخصي على الخلاف أو لا يقوم ظن شخصي على الوفاق، وأتعبده هنا بالعمل بالظهور. فالشارع في حقيقة الأمر لم يتعبدنا بالظهور بالعمل بالظهور من باب التعبد المحض، بل من باب الكاشفية. لكن أي كاشفية؟ الكاشفية التي تضمن تحقيق القدر الأكبر من أغراضه الأهم. ما هي الكاشفية التي تضمن له تحقيق القدر الأكبر من أغراضه الأهم؟ إنما هي الكاشفية النوعية، لا الكاشفية عند شخص معين أو عند شخص معين. وعلى هذا الأساس فلا تبالوا بالظنون الشخصية على الخلاف، ويجب عليكم العمل حينئذ بل الظنون النوعية، فحتى لو كان الظهور ظهورا اقتضائيا فقط، حتى لو قام ظن شخصي على الخلاف، تثبت الحجية للظهور. شوف المصنف طبق مسألة أن المدار على الكاشفية فقط لا على نوع الحكم المنكشف، وطبق أيضا نظرية التزاحم الحفظي التي هو يقول بها، وحافظ على عدم كون أصالة الظهور أصلا تعبدية محضة، بل هو أصلا طريقي. العقلاء يتعاطون مع أصالة الظهور على أنه كاشف يضمن الحفاظ على أغراضنا، فإن كانت أغراضنا أغراضا شخصية فيجب أن تكون هذه الكاشفية ضامنة لتحقيق أغراضنا الشخصية، فمن قام له ظن شخصي على الخلاف لا يستطيع أن يضمن ببركة هذا الظهور وهذه الكاشفية تحقق غرضه أو الوصول إلى غرضه. بينما في أغراض المولى نقول حيث إن غرض المولى في حالة الشبهات الحكمية مثلا هو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأغراض الواقعية الأهم، وحيث إنه رأى أن الظهور النوعي، أن الظن النوعي يحصل له هذا القدر الأكبر، فحينئذ اعتمد الشارع المقدس على هذا الظهور وأمضى سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهور. فهذا هو مستند، هذا ما يمكن أن يكون مستندا للتفصيل الذي اقترحه الميرزا رضوان الله تعالى. يعني لم يبدو من المصنف أنه بصدد الاعتراض على الميرزا، وإنما هو بصدد أن يقول أنا أريد أن أتمم كلام الميرزا، أريد أن أعمق كلام الميرزا. الميرزا فقط اكتفى بتعداد الحالتين، أنه يوجد سيرتان، أنا أريد أن أبين لكم ما هو السبب في أنه توجد سيرتان. على هذا الأساس هذا القول بالتفصيل في كلام الشارع المقدس لا مستند له، فنحن نقول بحجية الظهور مطلقا. هذا تمام الكلام في مبحث التفصيلات في الحجية. بعد ذلك يتعرض المصنف لمبحث الخلط بين الظهور والحجية، ينبه على مسألة مهمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
صحيح. طب شيخ، بس هو كأنه كمان دليله أو اللي طرح